عملت لقاء مع محمد صلاح علشان تعرف تفاصيل المساومات اللي كانت بينه وبين الفريق في الموسم الماضي، وازاي قدر صلاح والمدير اعمال صلاح يحقق كل الشروط اللي كان محتاجها من نادي ليفربول. دي طبيعه اهل الدنيا، بيحتاجوا دايما يسلطوا الضوء على المشاهير والمعروفين علشان يقدروا ان هم يستفيدوا من خلال حياة المشاهير وتجاربهم ومواقفهم، ازاي ياخدوا المواقف دي ويستفيدوا بيها في حياتهم. علشان كده هتلاقي كتير جدا 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 من الجامعات بتسلط الضوء على شخصيات كده، رئيس معين، قائد معين، لاعب كرة معين، ممثل معين، راجل اعمال معين بدأ من الصفر لحد ما بقى حاجة كبيرة قوي، علشان يدرسوا ده للطلبة في الجامعات، علشان الطلبة في الجامعات يزدادوا خبرة من خلال التجارب اللي مر بيها الناس دي. أنا كمسلم المفترض يعني زي ما هم أعطوا اهتمام كبير بالشخصيات الدنيوية، أنا يكون عندي كمان اهتمام كبير بسيرة أفضل الخلق، بسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. احنا للأسف كتير منا غايب عنه مواقف كتير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرفش حاجات كتير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل للأسف لما بننزل في الشارع ونبدأ نسأل الناس ونسأل ولادنا، كلام ده انا شفته في التحفيظ، كم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز أقول لك 70-80% من الحضور الأولاد والبنات مش عارفين. ليه؟ لأن إحنا مقصرين أولاً مع نفسنا في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السيرة، ومقصرين مع أولادنا طبعاً في مسألة إن إحنا نعلمهم السيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأمور اللي لازم يكون لنا في حياتنا وقت ليها أصلاً، زي ما لينا وقت يومي في القرآن، إحنا لازم يكون لينا وقت يومي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالقراءة والتعلم أو بتعليم ولادنا. ليه؟ واحد، لأن إحنا هنوجد لنفسنا القدوة من خلال السيرة. إحنا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في أفراحه كان بيعمل إيه، في حزنه كان بيعمل إيه، في مرضه كان بيعمل إيه. بنتعرف على النبي في وقت الشدة زي يوم الخندق ويوم تبوك كان بيعمل ايه، ويوم واوقات الرخاء بعد الانتصار في بدر كان بيعمل ايه. بنقف فيها على عبادة النبي، كان بيصلي ازاي ويصوم ازاي ويتعبد لله عز وجل ازاي. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة كأب كان بيتعامل مع اولاده ازاي، وكزوج كان بيتعامل مع زوجاته ازاي، وكمعلم كان بيعلم الناس ازاي، وكقائد. احنا بنفتقد في زماننا واولادنا بتفتقد في زماننا للقدوة، احنا بنفتقد للقدوة، وبالتالي دراسة السيرة بتعيد لينا قدوة حقيقية. ولادنا النهاردة لو سألت ولادنا النهاردة نفسك تبقى زي مين، إلا يقولك زي ميسي، ولا يقولك رونالدو، ويقولك محمد رمضان، ويقولك مش عارف مين المغني. ليه؟ لأن الولد افتقد القدوة أصلا، مفيش قدامه قدوة حقيقية. قدوة الحقيقية دلوقتي معاه اللي معاه فلوس، واللي معاه عربية شكلها ايه، واللي اشترى طيارة، واللي قاعد في مركب في حمام سباحة وعمال يرمي الدولارات. هي دي القدوة اللي موجودة حاليا لأولادنا. انما بتعلمهم سيرة النبي احنا بنوجد لهم القدوة اللي تنور لهم الطريق. الامر الثاني، دراستنا للسيرة بتخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا طبعا، لان مستحيل ان تقرأ السيرة ولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تقرأ السيرة وتشوف قد ايه النبي كان بيحبك وكان حريص عليك وكان نفسه انه يشوفك ويقعد معاك ويتكلم معاك. لما ناخد مثلا موقف واحد مثلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فقير، نايم النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، والحصير مأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. احد الصحابة يخش فيلاقي الحصير مأثر في جنب النبي، فيقول له يا رسول الله ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ ما تسأل ربنا يبقى عندك قصور وتبقى مالك زي سليمان عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي وقال: إن لصاحبكم عند ربكم لشأنة، ولكن ما من نبي إلا كانت له دعوة، فمنهم من دعاها في دنيا كسليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومنهم من دعاها على قومه كنوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وربنا استجاب له. وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أكن النبي يتحمل الفقر والتعب والعناء والابتلاءات ده كله علشان حضرتك، علشان يوم القيامة تبقاش لوحدك، يبقى النبي في ظهرك، يبقى سند ليك، يبقى شفيع ليك صلى الله عليه وسلم. لما تقف مع الموقف ده هتحبه جدا. فأكتر حاجة تخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر إن إحنا نعيش في سيرته أكتر وأكتر وأكتر. الأمر الثالث إن إحنا مش هنقدر نفهم القرآن من غير السيرة، لأن القرآن لما كان بينزل كان بيتكلم معنا عن مواقف السيرة. يسألونك عن الأنفال، سورة كاملة. إيه قصة الأنفال؟ لن تفهم معنى الأنفال إلا بعد ما تعرف إن دي كانت نازلة في غزوة بدر وانتصر المسلمين وربنا رزقهم غنائم كتير جدا، وبعد الانتصار العظيم ده حصل خلاف بينهم بين بعض كده في إزاي نوزع الغنائم دي، فنزل قول الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هو يعني إيه قول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم؟ الآيات دي إحنا هنفهمها إزاي من غير ما نكون فاهمين السيرة؟ لما نكون فاهمين السيرة هنعرف إن الآية دي نزلت في سورة آل عمران اللي هي بتتكلم عن غزوة أحد، وغزوة أحد حصل فيها مصيبة لما اتقتل من الصحابة 70 واستشهد منهم 70 دول، أعطاهم الله الشهادة: أولما أصابتكم مصيبة. فالمصيبة كانت استشهاد 70. قد أصابتم مثليها، ده كان يوم بدر لما اتقتل 70 من المشركين وأسر 70 فبقوا 140، فكانت مصيبة هنا مثليها في بدر. قلتم أن هذا، إحنا ليه وإحنا معانا النبي صلى الله عليه وسلم نتهزم؟ فكانت النتيجة ربنا قال: كل هو من عند أنفسكم، مش النبي قال لكم تقفوا على جبل رماه ولا ينزل أحد فعصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلتم، فكان السبب من عندكم. فلما تفهم السيرة تكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة أنك هتفهم القرآن، أنك هتقدر تفهم القرآن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. إيه الإفك ده؟ هنعرف أن النبي هو راجع من غزوة المريسيع أو بني المصطلق، واحد من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عائشة زانية، ده الإفك. وأعرف أن سورة النور كانت نازلة علشان الأمر ده. يبقى إذن أنا لا أستطيع أبدا أن أنا أفهم القرآن، لا أستطيع أن أفهم القرآن إلا وأنا فاهم فعلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع نعرف من خلال السيرة قدر التضحيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها، وقدر المخاطر اللي الصحابة تعرضوا لها، فساعتها نعرف قد إيه أن الدين ده عظيم وما وصلناش بسهولة. لما نعرف إزاي الصحابة رضي الله عنهم مشوا من المدينة لحد تبوك 780 كيلو على رجليهم علشان ينشروا دين ربنا سبحانه وتعالى. عارفين يعني 780 كيلو؟ يعني رايح جاي للقاهرة 6 مرات، ده هو رايح بس. وفي ايه؟ في حر، ده احنا في عز الحر. لو ابويا قال لي انزل هات حاجة بس من تحت والجو حر، اقول اصبر شوية لما الدنيا تطر يعني صعب. وايه ده المحل مفيش، انت هتعدي الطريق بس انت مش بتحمل الحر. لا، هو مشى 780 كيلو رايح و 780 كيلو جاي، في حر شديد، في حر شديد. وهنعرف لما ربنا عز وجل يقول في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فكانت الساعة دي ساعة عسرة، ساعة شدة. السيرة بتفيدنا في مسألة الاختيارات، اختياراتي تبقى عاملة ازاي. لأن كثير جدا في مواقف السيرة أنت قدام اختيارين، ده ولا ده. فالإنسان منا لما بيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى عنده قواعد وأصول إزاي أختار. سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، النبي كان، أنتوا عارفين الطبقية والعنصرية اللي كانت موجودة في الجاهلية، كان عندهم طبقية وعنصرية غير طبيعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يكسر الطبقية والعنصرية، الناس كلهم سواء كأسنان المشط، صح؟ فالنبي قال لزينب اتجوزي من؟ زيد بن حارثة. زينب دي سيدة قريش، دي امرأة قريش الأولى نسبا ومالا وجاها وعائلة ومكانة، حتى قالت له يا رسول الله أتزوج هذا العبد وأنا أيم عبد شمس، ده أنا أفضل امرأة في قريش كلها. وبعد كده قامت واقفة كده قالت له يا رسول الله هو ده اختيار ولا تكليف؟ قال لا لا تكليف. قالت له خلاص سمعا لله وطاعة أتجوز زيد، أتجوز زيد. فهنا بناخد قاعدة إن خلوا دايما اختياراتكم مبناها على اللي يرضي ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما حصل بعد ذلك طلاق بينها وبين زيد، ربنا سبحانه وتعالى عوضها عن امتثالها ووضوعها لأمر النبي إن ربنا هو الذي يتولى تزويجها من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه؟ ليه بقى؟ علشان نعرف إن اختياري دايما على وفق اللي ربنا يحبه واللي النبي يحبه، أنا ببقى في النهاية الكسبان. حتى هي كانت بتفخر على نساء النبي وتقول زوج كن أهالي كن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. هي كانت ما شاء الله الاختيارات. الصحابة يوم أحد وهم على الجبل الأربعين أو الخمسين اللي كانوا على الجبل، النبي قال لهم حدش ينزل، لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فاختطفتنا لا تبرحوا أماكنكم، لو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. وده احنا هناخده إن شاء الله واحنا ماشيين في السيرة. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر الصحابة وبيلموا الغنائم قالوا ننزل بقى. فشوف سبحان الله، أنا هنزل هنا بس ده على غير مراد النبي. النبي قال ما تنزلوش، هم نزلوا. فلما نزلوا استدار خالد بن الوليد بجيش المشركين، طلع قتل العشرة اللي ثبتوا على الجبل وأصاب ظهر الجيش المسلم، فقتل يومئذ 70 وأصيب النبي فيها بإصابات بالغة جدا في هذا الوقت. دراسة السيرة بتحدد ليك دايما، بتحدد ليك دايما ازاي تمشي، واختياراتك تكون ماشي على اي قواعد وعلى اي ضوابط. دراسة السيرة بتبين لينا سنن ربنا سبحانه وتعالى الكونية. ربنا سبحانه وتعالى يسير هذا الكون على وفق قوانين. كل ما تدرس السيرة تعرف كويس جدا ان القوانين دي، ان القوانين دي فعلا قوانين حق. من القوانين دي مثلا ان البلاء لا يدوم، سيرفع البلاء ويأتي الخير. تعرف ان من ضمن القوانين دي ان داخل كل محنة منحة. هندرس ده لما النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجته خديجة ومات عمه ابو طالب بعد حصار الشعب اللي دام 3 سنين، وهنعرف ايه الحصار وايه اسبابه والكلام ده. طيب سؤال، محنة ولا مش محنة؟ محنة. اللي كان بيدافع عن النبي عمه، فلما عمه مات قريش تجرأت أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر النبي يخرج من مكة ويروح الطائف يدعو أهل الطائف إلى الله، يروح يدعوهم إلى الله، سلطوا عليه السفهاء والمجانين والصبيان والصغار يضربوه ويشتموه حتى دميت رأسه وعقبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. محنة ولا مش محنة؟ بعدها على طول ربنا يقول للنبي إذا كان أهل السماء قد رفضوك فأهل السماء الآن يستعدون ليستقبلوك. أبواب السماء تفتح وتكون حديثة الإسراء والمعراج، ويعقوب بعد ذلك حديثة إيمان الأنصار، ويعقوب بعد ذلك حديثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة جديدة وفتح جديد. البلاء لا يدوم، قواعد وسنن لله في الأرض إحنا مش هنعرفها إلا من خلال دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بإذن الله تبارك وتعالى بدءا من بكرة هنبدأ كل يوم نتكلم في جزء بسيط بعد الصلاة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودروس مستفادة من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا إياكم من يسمعون قول يفهمون أحسنا. هذا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.